1%. زيت الزيتون البكر فيرجن اوليف اويل وهو المستخلص من الزيتون لكن نسبة الحموضة فيه اقل من 2%. زيت الزيتون المكرر ريفايند يحصل عليه بعد عمليات التكرير. ثم زيت الزيتون الصافي، هذه الكلمة غير صحيحة، هو ليس صافيا لانه يتألف من نوعين من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر. لماذا كل هذه الفوائد في زيت الزيتون؟ لأسباب كثيرة. أولا أن زيت الزيتون يحتوي على بنسبة 75% منه على دهون لا مشبعة وحيدة مونو أنساتشوريتد فاتي أسيدز، وهذه بالفعل عنصر مهم جدا في زيت الزيتون. هناك العديد من المكونات الفعالة في زيت الزيتون لا يسمح المجال لأن أسردها، لكن من هذه المواد مادة أوليروبين، وهناك بحث نشر في عام 2010 وأكثر من 20 صفحة هذا البحث في مجلة ساينس فارماكولوجي، والبحث يتحدث عن مادة واحدة فقط في زيت الزيتون، وهذه المادة تعتبر الآن مضادة للأكسدة، تقي من حدوث السرطان وأمراض شرايين القلب والخرف، مضادة للالتهاب، مضادة لتصلب الشرايين، مضادة للجراثيم والفيروسات، وأيضا خافضة لسكر الدم وللكوليسترول. هناك لابد من نعرف عن زيت الزيتون، كل ملعقة كبيرة من زيت الزيتون تبلغ حوالي 13.5 من جرام وتحتوي على 119 سعر حراري وكلها دهون، 13.5 جرام كلها دهون. ولكن دائما يطرح هذا السؤال، هل يمكن تناول زيت الزيتون واستخدامه في طهي الطعام؟ نقول نعم، وهذا البحث قد نشر في عام 2010 في مجلة Food and Chemical Toxicology، ويقول هذا البحث في الأسفل هنا أن الأوليف أويل زيت الزيتون مضاد أو يقاوم كل حالات القلي أو الطهي في الطعام بغض النظر عن أي نوع استخدم. السبب في ذلك أن زيت الزيتون له درجة احتراق عالية تصل إلى 242 درجة في الزيت المكرر أو الصافي، تصل إلى 242 درجة وهي أعلى من أي درجة احتراق لأي زيت آخر على الإطلاق، وهذه أنواع الزيوت الأخرى. لذلك في هذه الدرجة إذا احترق الزيت يبدأ بتحطم الدهون وبالتالي يحدث تخرب فيها وتصبح مصدرا للأذى أكثر من النفع. دراسة أيضا حديثة نشرت هذا الشهر دراسة نشرت حديثا في هذا الشهر مارس 2011، تقول الدراسة أن الطعام المطهي بزيت الزيتون يحسن استجابة الإنسولين بعد الطعام عند النساء البدينات. ماذا عن البدانة أيضا؟ تقول أن دراسة نشرت في 2009 أن خطر حدوث البدانة كان أعلى بأكثر من الضعف عندما نستعمل زيت دوار الشمس في طهي الطعام وليس زيت الزيتون بالمقارنة مع زيت الزيتون. هل فقط هذا الشيء ينتهي في زيت الزيتون؟ أبدا، الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها شجرة مباركة، فكل عنصر في هذه الشجرة مبارك بإذن الله. وتأتي الأبحاث الآن في عام 2011 يناير 2011 لتقول أن هذه الدراسات، كثير من الدراسات الآن عن أوراق شجرة زيت الزيتون، أنها تستخدم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وتصلب الشرايين. أخيرا أقول ماذا عن استهلاك العالم الإسلامي لزيت الزيتون؟ في الواقع أن الشيء المؤسف أن اليونان تستهلك أكثر ما تستهلك في العام كله من زيت الزيتون. المواطن اليوناني هنا يستهلك في العام 23.7 كيلوغرام، هذه إحصائيات 2009، بينما في تركيا يستهلك المواطن التركي 1.2 2.2 فقط كيلو جرام في العام الواحد كله، في سوريا حوالي 7 كيلو جرام وهكذا. ولكن أكثر ما يستخدم زيت الزيتون في البلد المجاور اليونان، ولذلك نريد أن نطبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غيظ من فيض مما نشر من أبحاث حول زيت الزيتون خلال الأعوام القليلة، فطوبى لمن نال من تلك الخيرات. ولا نملك إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، فهنيئا لمن نال من تلك الخيرات. وأعود إلى هذا النص النبوي المعجز، كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. أشكر لكم حسن أصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا دكتور، ونحمد الله على إكمال هذه البحوث التي كما قلت قبل قليل كل واحد أجمل من أخيه وكل واحد أشوق من سابقه. وأنا أمامي أوراق ورغبة مداخلات، ولكنني أعود. أبو فراس الحمداني قال بيتا من الشعر أستعيره، يقول: وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. أي والله بودي أن نعطي كل واحد مداخلة، لكن الوقت يطرق علينا ويقول كفى. ولهذا نحن ننتقل إلى، نعتذر من الإخوة الذين طلبوا المداخلات لأن الوقت لا يسمح لنا بذلك، وهما أمران أحلاهما مر. ولهذا نقول يكفي ذلك وننتقل إلى الجلسة الختامية، إلى الجلسة الختامية، وندعو الإخوة. نعم، وندعو الإخوة الأستاذ الدكتور محمد عاكف أيدن رئيس مركز البحوث الإسلامية، وليتفضل. والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح أيضا فليتفضل. نحن ندعوهم إلى المنصة، ومع تقديرنا لكل الحاضرين، ومع إجلالنا لكل المشاركين، ومع ثنائنا على كل الباحثين الذين أثروا هذه الجلسات وجعلوا كل واحد في شوق من جلسة الأخرى ومن الجلسة للثانية. نعم، هي بحوث انتظمت، كل عقد كما قلنا يتلألأ أمامكم، كل عقد ازدانت به هذه الجلسات. تفضل دكتور. الجلسة الختامية، ننتقل إلى جلستنا الختامية. ونحن في الختام نكرر الشكر للجميع، والكلمة الآن لسعادة الدكتور محمد عاكف أيدن رئيس مركز البحوث الإسلامية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
رجال العلم المحترمين، أيها الضيوف الكرام، أريد أن أقول لكم بأن آخر التبليغ هو ختامه مسك، وجاء بتبليغ جميل، لكن أريد أن أصحح شيئا. تركيا بلد زيتون، لكن لأننا أردنا من أخواننا المسلمين أن يستفيدوا من هذا الزيتون، ولذلك أردنا لإخواننا أن يستخدموا الزيتون، ولذلك قللنا استخدامنا للزيتون. نحن دولة زيتون، واستفيدوا من هذه الفرصة وأخذوا من الزيتون التركي. نعم، استمرينا في اجتماعات علمية هامة جدا لمدة 3 سنوات. أهلا وسهلا بكم. نعم، لقد تكلمنا مع أشخاص ممتازين وجميلين ومعهم أبحاث علمية جميلة، ولقد تكلموا معنا في هذا الموضوع وبحثوا معنا هذه الأمور، وقد كان فعلا مؤتمرا كثيرا ما استقطب الكثير من الحاضرين. لأول مرة أرى بأن هذا المؤتمر مليء بهذا المقدار. أنا سعيد جدا لأن تكون تركيا مكانا لمثل هذا المؤتمر. الهيئة العلمية للإعجاز، أشكر الهيئة العلمية للإعجاز. نعم، أنا مؤمن بأن هذه البلاغات العلمية سيتم نشرها من قبل الهيئة العلمية للإعجاز، ولذلك ستكون هامة جدا وستكون مفيدة جدا. وبصراحة فعلا لقد كان هنالك اهتمام أكبر بكثير مما توقعنا. الأشخاص القادمون من العالم العربي الذين قدموا من الخارج زاد عددهم على 400. نعم، إن تنظيما مثل هذا ليس بالسهل بالتأكيد. بقدر ما استطعنا، بقدر ما حاولنا أن نستضيف ضيوفنا، سامحونا إن لم نستطع أن نقوم ب واجبات الضيافة. أنتم في بلدكم، أنتم في مدينتكم، متى ما شئتم بإمكانكم أن تبقوا هنا، وإن شاء الله تعالى سيكون هذا المكان لاستضافة لباقي المؤتمرات. إسطنبول لها ميزة بأنها بين أوروبا وآسيا، وهي جسر بين العالم الإسلامي والغربي، ولذلك فإن تركيا وإسطنبول يجب عليها أن تقوم بدور هذا الجسر بشكل جيد. أشكركم لأنكم شرفتمونا بالقدوم، ونشكر الهيئة العالمية للإيجاز وللسكرتير العام السيد عبد الله بن عزيز عبد العزيز المصلح، نشكره شكرا جزيلا لاهتمامه ولإسهاماته. وأدعو لكم بالرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على ما تفضل به في هذه الكلمة وخلال وما بذله من جهود لإنجاح هذا المؤتمر. الكلمة الآن لأخينا وشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز، فليتفضل مشكورا.
شكرا الأستاذ الرئيس. إخوتي وأحبتي، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده على نعمائه وأشكره على آلائه، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عشنا أياما تحت ظلال القرآن والسنة، نتفيأ هذا الظلال، نستقي من ريه، نرتشف من غدقه، نأنس بما فيه من عظات وعبر وبراهين تهز القلوب وتوقظ الغافل وتثبت المؤمن وتقيم حجة الله وبرهانه على العالمين. أيام عشناها مع أحباب لنا، سواء أكان أولئك القادمون من كثير من بقاع الأرض أو مع إخوتنا القاطنين في هذه الديار، ديار دار الخلافة. ما من شك أننا عشنا أياما تعارفنا ثم تآلفنا ثم مضينا نشق طريق التعاون الذي بدأ الآن ليستمر وليؤتي ثماره غدا إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب. أحبابي، هذا الملتقى وأمثاله مما تقوم به الهيئة العالمية للإعجاز العلمي له محصلات. من أهم محصلاته التي نسعى إليها ونعلنها صريحة، أن قد حملنا حملة المهتم الذي أرجو أن يكون هؤلاء الحاملون له من إخوة العاملين معنا في هذا المسار، إن شاء الله نأمل أن يكونوا صادقين. فعلنا ذلك من أجل أن نكون عونا لتثبيت قاعدة الإيمان في الأمة ولتقويتها، ولنريد أن تتحول أمتنا من الإيمان، من مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق. ذلك أن الإيمان شجرة إنما تؤتي ثمارها يوم أن يصبح الإيمان إيمانا قويا راسخا. هذه واحدة. والثانية أن الله جلت قدرته قد ربط كل خير لهذه الأمة في دنياها قبل آخرتها، في دنياها قبل آخرتها ربط كل خير تحققه بالإيمان، أن يكون الباب الأول فيما تفعله وتحقيق قاعدة الإيمان. إن أرادت الأمة رزقا وسعة في الثراء والمال جاء نداء الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإن أرادت الأمة عزا ترفع به هامتها وترفع رأسها الذي تطأطأ طويلا تحت وطأة المفاهيم التي أحنت رأسها، فعليها أن تتلمسه في باب الإيمان. وهذا باب عجيب، أن يقول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيربط عزته وعزة المؤمنين، يربط عزة المؤمنين بعزته وعزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة التي تريد أن تتذوق حلاوة الأمن، الأمن النفسي والأمن الاجتماعي، لن تجده إلا تحت ظلال الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شكر الله لأخي الدكتور محمد البار عندما قال لكم: مهما فعلتم، مهما اتخذتم من إجراء، مهما وضعتم من إغراء، مهما وضعتم من قيود وحدود لمنع الخمر لن تستطيعوا، لكن الإيمان قادر على أن يرتقي بهذه الأنفس ويتعالى بها لكي تصبح لذة مناجاة الله أحلى من كأس خمر يجعلك مجنونا إلى آخره. إذن ليست هذه الدعوة باليسيرة، ونحن نسأل الله أن يعيننا على المضي في هذا الطريق. وفي الأخير لا أريد أن أطيل عليكم، إذ أن رحلتنا مع هذا الباب رحلة طويلة، ونحن وأنتم في سفينة واحدة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا صدق المسار إليه في هذه المركبة الراشدة الآمنة المطمئنة. لا يفوتني حقيقة أن أشكر أحبابي وإخوتي الذين عملوا معنا في هذا الملتقى، عملوا معنا بجد بإخلاص. في مقدمة أولئك أخي وحبيبي الدكتور محمد عاكف، هذا العالم الأديب الأريب الخلوق، ومعه كوكبة من خيرة رجال العلم في تركيا. ثم ينسحب الشكر إلى فتية وفتيات عملوا معنا في هذا الملتقى، كنت ترى الواحد منهم وهو يتحرك في وسط هذه القاعة وما وراءها، حركة الصادق الذي لا يجد التعب إلى قلبه أو إلى جسده طريقا. إنهم يحبون الله ورسوله. شكرا لأحبابي في حراء وفي غيرها من المؤسسات التي أعانتنا، ولا بأس أن نرقى بشكرنا إلى حكومة تركيا كلها، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حكومة تركيا جزاهم الله خيرا. لكن إذا ما اهتزت الأشواق وتحركت القلوب فإلى القلب والقبلة هناك في مكة المكرمة، إذا توجهنا إلى تلك الديار المباركة فلا بد لنا من أن نسجد التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى ولي عهده الأمير سلطان، وإلى النائب الثاني سمو الأمير نايف، وإلى إخوتي وأحبابي في رابطة العالم الإسلامي وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور عبد الله التركي. لا بد أن نعرف أحبابنا وأن نذكرهم وأن نقول لهم اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا. أسأل الله أن يجعل هذا بداية المسار لا أن يكون النهاية، وأن يجمعنا على الخير في الدنيا والجنة في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
شكرا يا سعادة الدكتور على هذه الكلمة الجميلة. والآن قصيدة بعنوان تركيا بلاد العز للشاعر الدكتور إبراهيم بن عبد الله إسماعيل، أستاذ البلاغة القرآنية والباحث في الإعجاز البياني القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، عضو جمعية تبيان الجمعية العلمية السعودية القرآن الكريم وعلومه، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان القصيدة تركيا يا بلاد العز. القصيدة كتبت بالحروف العربية والشعور والمشاعر تركية. في هذا المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المقام في اسطنبول، أهدي هذه الأبيات لسعادة الأمين العام لأخينا الكبير للشيخ الفاضل الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، وللعاملين في هذا المؤتمر كافة. فأقول أمؤتمرا لنا ارتفعت به هامات إخواني، أمؤتمرا به شيدت لعلم جل أركاني، أمؤتمرا به اجتمعت في اسطنبول خلاني، أمؤتمرا يفوق الوصف في فن وإتقاني، بهيئتنا لإعجاز لخير الكتب قرآني، وسنة سيد الهادي ونور الخلق عدناني عليه الصلاة والسلام. أثاب الله مصلحنا أمين الهيئة الحاني بكوكبة لأهل العلم أشياخ وشبان، بحوث القوم شاهدة لإبداعات إخواني، رجال والنساء هنا بنور العلم سياني. أتركيا يا بلاد العز في أمجاد عثماني. أتركيا يا بلاد العز في أمجاد عثماني، بقسطينية شرفت بفاتحها بسلطاني. أتركيا يا حضارات أضاءت منذ أزماني. أتركيا يا حضارات أضاءت منذ أزماني، أتركيا في قوانين تعجب من سليماني، أتركيا في تقدمها مثال العالم الراني، أتركيا في تطورها تفوق فصيح تبياني. ألا يا رب رحمتكم لنجم الدين للباني. ألا يا رب رحمتكم لنجم الدين للباني لأهل مودتي شكرا. فتايات وفتياني لأهل مودتي شكرا. فراشات وفتياني ضيافتهم لنا رمز لخير حقوق ضيفاني. تفانوا في ضيافتنا بحق دون نقصان. كذاك الدين كذاك الدين أوصانا لأهل أو لجيران. فجنسياتنا اختلفت وشطت ثم أوطان. ولكن ديننا يبقى يوحدنا لرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. وحقيقة وأنا من ضيوف هذا اللقاء والحضور، وقد رأيت أن هذه القاعة يزيدون عن 1000، والقاعة الأخرى حضرت فيها وأيضا يمكن قرابة 500، هؤلاء أنا أعتقد لهم كلمة، وكنت أتمنى أن تتاح الفرصة لهم، لكنني أستغل الوقت وأقول نيابة عنهم. إن أبا الطيب المتنبي قال أبياتا يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال. لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال. الحضور كلهم يقدمون شكرهم لتركيا الكريمة، لتركيا العزيزة، لتركيا الغالية، ويقدمون ثناءهم لأخينا الشيخ الدكتور عبد الله المصلح، ذلك الرجل العظيم الذي يعني آثاره وعمله يعني أعطى ثمارها. فقد رأينا يعني نتائج عمله، ورأينا النتيجة، وشممنا الزهر وأكلنا الثمر في هذه البحوث القيمة الرائعة. والثناء للعلماء الذين هم أساس هذا المؤتمر، للباحثين الذين هم أساس هذا المؤتمر، الباحثين الذين هم نجوم هذا المؤتمر وهم بدوره وهم أسسه. ولهذا وأخيرا نقول: اللهم اجعل التوفيق حليف الجميع في كل قول وفعل وفي كل رأي ونظر. وأخيرا نتوجه لأخينا الدكتور محمد الأسعد ليقول البيان الختامي، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه على نعمة الإيمان وشريعة الإسلام السمحة التي فصلت للناس موازين الحق وأوضحت لهم سبيل الهدى وأبانت مظاهر الباطل ومزالقه، ليقوم أمرهم بالقسط وينتظم شأنهم بالعدل والأمن والاستقرار. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله القائل: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أما بعد، فبعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه اختتم المؤتمر العالمي 10 للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، الذي نظمته الهيئة العالمية للإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي إسام في تركيا، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر ربيع الثاني 1432 هجرية، الموافق من 11 إلى 13 من شهر مارس 2011 ميلادية. وفي جلسة افتتاح المؤتمر قدم المتحدثون فيها الشكر والتقدير لحكومة تركيا على رعايتها للمؤتمر وترحيبها المشهود بالعلماء والمفكرين الباحثين المشاركين فيه، وأثنوا على التعاون بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ومركز البحوث الإسلامية في تركيا، معبرين عن الأمل في أن يكون هذا التعاون قاعدة قوية لعمل مشترك دائم بينهما يحقق المقاصد الثقافية والأهداف النبيلة لكل منهما. وأبرز المتحدثون أهمية التعاون في المؤتمرات العلمية الثقافية التي تنظمها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في إنجاز الأعمال ومواصلة اللقاءات لإنجاز المهمات المشتركة وعقد المؤتمرات والندوات التي تحقق أهداف علوم الإعجاز العلمي. وأشاد المتحدثون بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وجامعاتها ومؤسساتها في خدمة الشريعة الإسلامية ورعاية البحث العلمي ودعم العمل الإسلامي الرشيد. وعبروا في كلماتهم عن فرحة المسلمين بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وقدموا لمقامه الكريم التهنئة بالعودة إلى وطنه وشعبه مكللا بما أفاء الله عليه من نعمة الشفاء والعافية. وفي كلمته بين فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مكانة العلم في الإسلام، موضحا أن العلم بمجالاته المختلفة يدلي أمام العالم أجمع بشهادته الصادقة أن الله وحده الخالق الرازق المدبر لملكوت السماوات والأرض، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، وأن الإسلام هو طريق الأمان للإنسان. وبين أن من أهم أهداف هذا المؤتمر تجلية هذه الحقيقة وأن يكون قنطرة للتواصل العلمي العالمي خدمة للإنسانية وصناعة حضارة عالمية يسود فيها العدل ويصير العلم فيها خادما للناس ليصبح الناس جميعا في أمن وأمان. وكانت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي تسلمت ما يزيد على 500 بحث للاشتراك بها في هذا المؤتمر، وبعد فحصها ودراستها من قبل اللجان المتخصصة للهيئة تمت إجازة 67 بحثا منها. وعلى رأس هذه اللجان المتخصصة اللجنة الشرعية العليا التي تولت إجازة البحوث في شكلها النهائي. وفي المؤتمر نوقشت هذه البحوث في 14 جلسة صباحية ومسائية من خلال المحاور الآتية: الطب وعلوم الحياة، الفلك وعلوم الفضاء، الأرض وعلوم البحار، العلوم الإنسانية والحكم التشريعية. وخلال جلسات المؤتمر أكد المشاركون من العلماء والمتخصصين من المسلمين في العلوم المختلفة في حوارهم المفتوح على أهمية جذب العقل البشري للمقارنة بين الآية المنظورة في الكون والحياة والإنسان مع الآية المسطورة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما أكدوا أنه لا توجد وسيلة أكثر تأثيرا وأقوى حجة من قضايا الإعجاز العلمي، خصوصا في تعريف غير المسلمين من علماء الشرق والغرب بما جاء به الإسلام من علوم وحكمة، وذكروا بشهادات العلماء غير المسلمين الذين شاركوا في مؤتمرات الإعجاز العلمي العالمية السابقة حول هذه الحقيقة، حيث أعرب معظم هؤلاء عن دهشتهم وغبطتهم بما عرض عليهم من أبحاث الإعجاز العلمي. وقد ضمت الهيئة هذه الشهادات إلى وثائقها العلمية، بينما أبرز العلماء المشاركون من غير المسلمين حقائق علمية تتصل بالعلوم التجريبية المختلفة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون العظيم، ودحضوا في البحوث التي عرضوها فكرة الصدفة في وجود الخليقة. توصيات المؤتمر: أكد المؤتمر على أهمية ما أصدرته مؤتمرات الهيئة التسعة السابقة من قرارات وتوصيات، وقرر تكوين لجنة لمتابعة تنفيذها، وأوصى بما يلي: 1. تكوين هيئة علمية يتمثل فيها أتباع الأديان والعقائد المشاركون في المؤتمر لإعداد وثيقة بعنوان العلم والإيمان، تتضمن الخلاصة العلمية للعلوم التجريبية بأن الله خالق الكون والخليقة، وأنه يستحيل أن يكون الكون قد وجد صدفة. 2. ترعى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي اجتماعات هذه الهيئة العلمية، وتتعهد بتمويل احتياجاتها واجتماعاتها، ويتم إعداد الوثيقة وتعميمها على المؤسسات والمراكز والهيئات الدينية والثقافية في العالم.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس